مصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وبعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمر دينهم ودنياهم بالصبر والصلاة، وبين لهم جل وعلا أجر وفضل الصابرين، وبشرهم بهذه البشارة العظيمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد أن بشر الصابرين بهذه البشارة العظيمة، ذكر جل وعلا بعد ذلك عملا من الأعمال العظيمة وركنا من أركان الإسلام الكبيرة التي تحتاج إلى مشقة وإلى صبر وإلى بذل من المال والوقت. لذا بعد آيات البشارة بالصبر قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل وقفت على موضع الآية الكريمة بعد الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة وبيان أجر وفضل الصابرين في الدنيا والآخرة؟ يذكر الله عز وجل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بعد آيات الصبر مباشرة. ليه؟ لأن هذا الركن من أعظم أركان الدين التي تحتاج إلى صبر كبير جميل، فهو ركن يحتاج إلى بذل، إلى بذل من الأموال والأوقات، بل وإلى مشقة بالغة. مهما تيسرت سبل السفر وسبل الراحة فلا ريب أن الأصل في ركن الحج التعب والمشقة والبذل والإنفاق، وهو بالفعل يحتاج إلى صبر. ومن سافر إلى الحج حتى في هذه السنوات والأيام ووقف على بعض أخلاق الحجيج يتيقن أن هذا الركن فعلا يحتاج إلى صبر. فكم من حاج متلبس بملابس الإحرام انفلتت أعصابه وتطايرت بعض كلماته، بل وربما ضاق صدره بطول وقت يوم عرفة، فترى البعض منشغلا عن الطاعة في أعظم وأشرف يوم أشرقت عليه الشمس، ألا وهو شمس يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، ومع ذلك ترى البعض قد انشغل وانصرف عن الطاعة والعبادة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم. الشاهد أن ركن الحج وأعمال الحج تحتاج إلى صبر جميل، إلى صبر جليل كبير. لذا قال الله عز وجل بعد آيات الصبر مباشرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إنها مناسبة لطيفة تدل على أن القرآن كلام الله، وعلى أن ترتيب الآيات من وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة علمان لجبلين معروفين بمكة شرفها الله في طرفي المسعى في المسجد الحرام الآن. صار المسعى الآن داخل المسجد الحرام، فالصفا والمروة اسمان أو علمان لجبلين عظيمين في طرفي المسعى داخل بيت الله الحرام. والشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي كل علم أو معلم لطاعة أو قربان يتقرب به إلى الله تعالى. تدبر معي، الشعائر أو شعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي كل علم أو معلم، كل علم أو معلم لطاعة أو لقربان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، من صلاة، من دعاء، من ذبح، وغير ذلك من الأنساك. والمراد بالشعائر في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، المراد بالشعائر هنا المناسك التي جعلها الله تبارك وتعالى أعلاما ومعالم بارزة لطاعته سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يطاف بينهما أي يسعى بينهما في الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج في اللغة هو القصد، يقال حجه أي قصده. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، والشعائر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة. يبقى الحج لغة هو القصد، والحج شرعا واصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص محدد معلوم، الحج أشهر معلومات بكيفية معلومة محددة. خذوا عني مناسككم، وهو فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة، وهو ركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت. فقال الرجل أكل عام يا رسول الله، فسكت. فقال الرجل أكل عام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد أجمعت الأمة على فرضيته وعلى أنه ركن من أركان الإسلام العظيم على كل مكلف مستطيع بالغ في العمر مرة واحدة، وهو من أفضل القربات والطاعات إلى الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. يبقى الحج من أفضل الأعمال ومن أعظم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع مطهرا مبرأ من كل عيب وكل ذنب كيوم ولدته أمه. فالحج يهدم ما كان قبله، لأنني أرى التوبة تتجلى في أعلى وأطهر وأخلص صورها في هذا الركن العظيم. فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وترك الذنوب والسيئات وعمل الصالحات والطاعات. فإذا كان الأصل في الكبائر التوبة، فإننا نرى التوبة في أرق صورها في هذا الركن العظيم. ألا ترى أولئك الذين تركوا ديارهم وبلادهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم وبذلوا أموالهم وأتوا لربهم تبارك وتعالى في بيته، ووقفوا في هذه المشاعر المقدسة، وقد سكبت عبراتهم وندموا على كل ما مضى ورفعوا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا يطلبون منه العفو والمغفرة والرحمة والتجاوز عما مضى من الذنوب والسيئات. أليست هذه التوبة في أرق صورها، في أسمى معانيها، في أطهر وأشرف أعمالها وأشكالها؟ فالحج يا إخواني يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي بفضل الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. هذا فضل الحج، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فالله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يسعى بين الصفا والمروة. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة. العمرة جمع عمرات أو عمرات أو عمر، عمرة عمرة جمع عمرات أو عمرات أو عمر، وهي في اللغة بمعنى الزيارة والقصد لمكان عامر. هذا معنى العمرة في اللغة، القصد والزيارة لمكان عامر. أما العمرة شرعا واصطلاحا فهي زيارة بيت الله الحرام لأداء نسك مخصوص من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. هذه العمرة قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مخصوص من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة، تدبروا معي، وقد أجمع علماء الأمة على مشروعية العمرة وأنها شعيرة من شعائر الله، وأنها شعيرة من شعائر الله أي علم ومعلم من معالم هذا الدين ومن الطاعات التي يتقرب بها إلى رب العالمين. واختلف العلماء على قولين، هل الأمر في قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، وفي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، اختلفوا على قولين، هل الأمر للوجوب أم للندب والاستحسان؟ هل الأمر وأتموا الحج والعمرة لله، هل الأمر للوجوب أم للندب والاستحسان؟ على قولين، لا يتسع الوقت الآن لذكر أدلة كل فريق من هذين الفريقين، فهذا موطنه في كتب الفقه، لكن العمرة طاعة من أعظم الطاعات وشعيرة من أعظم الشعائر وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفضلها عظيم وفضلها عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرت الحديث آنفا في فضل الحج، أنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. انظر إلى الفضل، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قدم الفقر على الذنوب، لأن البعض قد يخشى الإنفاق في الحج والعمرة يخشى الفقر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره ويطمئنه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. هذا فضل العمرة. طيب، قد يسأل سائل ما سبب نزول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لماذا وما السبب؟ روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال أنس كنا نرى أنهما يقصد الصفا والمروة، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يسعى بينهما. هذه رواية. خذوا رواية أخرى للسيدة عائشة رضي الله عنها، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عروة، قالت حين سألها عروة وقال ما أرى على أحد لم يطف أي لم يسعى بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. هكذا قال عروة لأم المؤمنين عائشة، قال ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون أي بين الصفا والمروة، أي بين الصفا والمروة. ثم قالت وإنما كان من أهل لمناتا الطاغية التي بالمشلل اسم مكان لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال الشعبي رحمه الله تعالى كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إساف، كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إساف، وكان على المروة صنم يسمى نائلة، فكانوا يمسحونهما إذا طافوا، يعني يتمسحون بينهما إذا طافوا، فامتنع المسلمون من الطواف. كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إسافا، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، فكانوا يمسحونهما إذا طافوا، فامتنع المسلمون من الطواف، فنزل قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا سبب نزول الآية. النبي عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة، أي سعى بينهما، وقال عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ورواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وهو حديث طويل أنه قال وهو يحكي حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه بالبيت عاد إلى الركن أي إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، أي بدأ بالصفا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام رواية النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، والإسلام رفع الجناح على من طاف وسعى بين الصفا والمروة. ما هو الجناح؟ الجناح في اللغة مشتق من جنح، إذا مال جنح يعني مال، لأن الإثم ميل عن طريق الخير، لأن الإثم ميل عن طريق الخير، فالجناح بضم الجيم هو الإثم. بل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة كذلك عند الجمهور. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، هذا قول جمهور أهل العلم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج بابا بعنوان باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. يبقى القول الأول هو قول الجمهور أن الصفا والمروة يجب على من حج أو اعتمر أن يسعى بينهما، القول الأول عند الجمهور أنه ركن، والقول الثاني لبعض أهل العلم أنه واجب، يجبر بدم إن ترك، والقول الثالث أنه سنة، والقول الرابع لبعض أهل العلم فرقوا فيه بين السعي في الحج والسعي في العمرة، قالوا السعي في الحج ركن، ومنهم من قال بل هو ركن في العمرة وواجب في الحج. ولا يتسع الوقت لذكر أدلة أقوال كل فريق من أهل العلم، فهذا مبسوط في كتب الفقه. ثم ختمت الآية بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بالحج والعمرة بعد آداء الحجة الواجبة عليه، أو من تطوع بفعل طاعة من سائر الطاعات غير المفروضة عليه، فإن الله تبارك وتعالى شاكر عليم، أي فإن الله مجاز لعبده إما بالثواب وإما بالثناء، إما بالثواب وإما بالثناء، فهو جل وعلا يعلم نية العبد ويعلم الأجر والثواب الذي يستحقه، فهو عليم بنيته، عليم بقدر الثواب والأجر الذي يستحقه العبد. قال تعالى لا يظلم، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، سبحانه وتعالى بل هو جل وعلا شكور للحسنات يضاعفها، كما في صحيحين ومسند أحمد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة حتى تصير اللقمة مثل أحد. مصداق ذلك في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي قوله تعالى: إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، لنواصل التفسير بعد ذلك في اللقاءات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح